محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن وهب أنه قال: سمعت عليا صلوات الله وسلامه عليه وهو على المنبر يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المناسبة السعيدة والكريمة، وهي مناسبة ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت في هذا المجلس، جعله الله تبارك وتعالى مباركا. فأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعجز اللسان ويقصر البيان عن ذكر فضائله ومقاماته وما يستفاد من الأحاديث الشريفة العظيمة الواردة في بيان مقامه صلوات الله وسلامه عليه. فقد أخفى محبه بعض فضائله خوفاً، وأخفى مبغضه بعض فضائله، وحاول أن يمنع نقل جميع الروايات الواردة في فضله وعظيم شأنه بغضا، وخرج بين ذينك الإخفاءين، وهذا المنع ما ملأ الخافقين من الروايات المبينة لمقامه وكراماته وفضائله وعظيم صفاته وسجاياه. بعض فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تعتبر أمهات، تتفرع منها أو يكتشف بها جملة من الفضائل. من أمهات فضائله صلوات الله وسلامه عليه أنه إمام وأنه أمير المؤمنين وأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن هذه الفضائل والمقامات تتفرع منها أو يستكشف بها مجموعة من المقامات. فمن كونه إماما نستفيد أنه معصوم وعنده علم لدني خاص، ومن كونه أميرا للمؤمنين ونفسا لرسول الله صلى الله عليه وآله نستفيد أنه أفضل الخلق طرا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من مقاماته الأمهات كونه أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد دلت جملة من روايات الفريقين على مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله علي على مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله وسلامه عليه. من تلك الروايات ما رواه الترمذي عن ابن عمر أنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه، فجاء علي وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أخوك في الدنيا والآخرة. وأيضا من الأحاديث ما ابتدأنا به الكلمة ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب أنه قال: سمعت عليا صلوات الله وسلامه عليه وهو على المنبر يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله. لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر. في هذه الكلمة نريد أن نقف قليلا عند هذا المقام العظيم، وهو مقام أخوة أمير المؤمنين للنبي الأكرم سيد ولدي آدم صلى الله عليه وآله. ونتحدث حول أخوة أمير المؤمنين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مقامين. المقام الأول في إثبات اعتبار سند الروايات التي دلت على هذا المقام العظيم، والمقام الثاني في بيان بعض ما يستفاد من هذه الروايات التي تثبت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله. تعالوا عند المقام الأول. في هذا المقام أذكر أموراً ثلاثة. الأمر الأول هو أن ابن تيمية كعادته حكم بأن الروايات التي تدل على المؤاخاة روايات موضوعة، وقال في منهاج سنته هذا الحديث أي حديث المؤاخاة موضوع عند أهل الحديث، ولا يرتاب أحد من أهل المعرفة بالحديث في أنه موضوع. هذه الكلمة نستفيد منها أن ابن تيمية يزعم أن أصل الحديث موضوع، وأيضا يزعم أن جميع أهل الحديث ومن عندهم معرفة ودراية بالحديث يحكمون بأن هذا الحديث موضوع. ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري تعرض لحديث المؤاخاة، ونقل أن ابن تيمية أنكر هذا الحديث، ونقل عن ابن تيمية وجه في إنكار هذا الحديث. خلاصة الوجه الذي نقله عن ابن تيمية هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قام بالمؤاخاة لأجل الإرفاق وتأليف القلوب، هو أراد أن يرفق بالضعفاء من المسلمين، وأراد أن يؤلف بين قلوبهم. هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله من وراء المؤاخاة، وهذا الغرض لا يمكن أن يحصل بجعل المؤاخاة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أحد من المسلمين كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه لا يمكن أن يتحقق بالمؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم. لماذا يؤاخي بين مهاجر ومهاجر؟ حالهم واحد من حيث الضعف، وقلوبهم فيما بينهم مؤتلفة. إن كان سيفعل المؤاخاة كما يبدو من الوجه الذي ينقله ابن حجر، فهو سيفعل ذلك بين المهاجرين وبين الأنصار. أما أن يفعل ذلك بينه وبين أمير المؤمنين فهذا لن يؤلف بين القلوب، بل سوف يحدث في النفوس شيئا. وكذلك أن يؤلف بين المهاجرين أنفسهم، بين المهاجرين أنفسهم ليس في ذلك إرفاق، لأنه لا توجد فيه معونة ومساعدة لأحدهم لتساوي المهاجرين من حيث الوضع الاقتصادي. ابن حجر بعد أن نقل هذا الوجه عن ابن تيمية قال معلقا عليه: وهذا من رد النص بالقياس. يوجد عندنا نص ثابت ولا معنى لرده بمثل هذه الوجوه المزاجية الضعيفة، فهذا من رد النص بالقياس. ثم قال: أما المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ف
فيمكن أن يكون محقق لغاية الإرفاق، لأن المهاجرين لم يكونوا بمستوى واحد، بعضهم كان غني وبعضهم كان فقير، والأغنياء بعضهم أغنى من بعض. وأما بالنسبة إلى مؤاخاة النبي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه المؤاخاة لا تنافي الألفة، وذلك لوجود خصوصية في أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين كان الذي يرعى رسول الله صلى الله عليه وآله من أول أمره، كان يقوم بشؤون رسول الله، فهو يتميز بهذه الميزة، ولا ينبغي أن يتضايق المسلمون فيما إذا خصه رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤاخاة. ونحن نضيف إلى ما ذكره ابن حجر بأن النبي صلى الله عليه وآله إذا آخى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن المؤمن لن يتضايق من ذلك، ولن يحدث في قلبه شيء من الحسد والبغض لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن المؤمن يحب أمير المؤمنين، إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فمن سيتضايق ولا تطيب نفسه خصوص المبغض لأمير المؤمنين وهو المنافق. والباري تبارك وتعالى في إعطاء الفضل لأوليائه لا يراعي جنبة المنافقين الذين يحسدون الأولياء على ما بلغوه من مقامات عالية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الباري تبارك وتعالى كان يعطي أنبياءه وأولياءه فضل مع علمه بوجود الحاسد، من لا تطيب نفسه بإعطاء الأولياء ما يستحقون من الفضل. فمجرد أن يكون هنالك بعض من لا يقبل لأمير المؤمنين الفضل، لا يقتضي أن يمتنع الباري تبارك وتعالى أو يمتنع رسوله عن بيان فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأمر الأول، موقف ابن تيمية من حديث المؤاخاة. الأمر الثاني هو أن حديث المؤاخاة نقله حفاظ الحديث من الفريقين ونصوا على صحته، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأخرجه الترمذي وقال عن سنده حسن، والسند الحسن حجة، وأيضا أخرجه الحاكم في مستدركه، وقد أخرجه معتقدا بصحته لأن كتابه في إخراج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم. بل هذا الحديث نقل بعدة طرق، وقد رواه 9 من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر ابن حجر في فتح الباري في مقام مناقشة ابن تيمية أن لهذا الحديث أكثر من طريق، وبعض طرقه يعضد البعض الآخر، فيرقى بذلك إلى مستوى الحديث الحجة. والزرقاني في المواهب اللدنية قال ما نصه: جاءت أحاديث كثيرة في مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي. روى الحاكم بسند صحيح، وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابه، فجاء علي صلوات الله وسلامه عليه وهو يبكي فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد منهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أخوك. في رواية: أما ترضى أن أكون أخاك، أنت أخي في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث نص الحفاظ على صحته أو على حسنه، ونقلوه بطرق متعددة وفيه أحاديث كثيرة، فكيف يقال بعد هذا هو حديث ضعيف، هو حديث موضوع عند أهل الحديث، ولا يرتاب أحد من أهل المعرفة بالحديث في أنه موضوع؟ تعالوا عند الأمر الثالث. هذا الحديث الشريف ليس فقط هو حديث نص الحفاظ على صحته أو على حسنه، وليس فقط منقول بطرق متعددة يعضد بعضها بعضا، بل هو متكرر من رسول الله صلى الله عليه وآله في وقائع متعددة. الواقعة الأولى هي واقعة المؤاخاة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة. الواقعة الثانية هي مسألة إنذار عشيرة النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقد أخرج أحمد في مسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته ثم قال فيهم: إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس بعامة، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ في رواية أخرى: على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. يقول أمير المؤمنين: فقمت وكنت أصغرهم سنا، قلت: أنا يا رسول الله، فأجلسني صلى الله عليه وآله. في المرة الثالثة يقول أمير المؤمنين: ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله على يدي، أي أخذ مني البيعة على أن أكون أخاه وصاحبه. الهيثمي في مجمع الزوائد نقل هذه الرواية وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. هذا الحديث يبين أن المؤاخاة وقعت في أول أيام البعثة، وليس فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة إلا تكرار لما وقع منه في أول أيام البعثة. من الوقائع واقعة حديث المنزلة، لما أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وخلف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، أو جعل أمير المؤمنين خليفة عنه في المدينة، فإنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث حديث متواتر أخرجه السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكذلك الكتاني في كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر. حديث المنزلة حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أقلا أخرجه الصحيح أخرجه الشيخان في الصحيحين بحسب زعمهما البخاري ومسلم، وما أخرجه أحدهما فقد اجتاز القنطرة، فهو حديث حجة بلا شك. وهذا الحديث يثبت لأمير المؤمنين جميع المنازل التي كانت لهارون بالنسبة إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. من مقامات هارون أنه كان أخا لموسى، هذا المقام أيضا ثابت لأمير المؤمنين بمقتضى إطلاق حديث المنزلة. غاية ما هنالك أخوة نبي الله هارون أخوة حقيقية، بمعنى أنه متولد من أبوي أو أحد أبوي نبي الله موسى، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن كذلك، فأخوته الثابتة أخوة تنزيلية، أي نزل منزلة هارون في كونه أخ. ومعنى الأخوة التنزيلية هو ترتيب الآثار التي كانت مترتبة على العلاقة بين نبي الله موسى ونبي الله هارون بمقتضى الأخوة، على العلاقة التي كانت موجودة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين. فآثار الأخوة التي كانت مترتبة هناك تترتب ها هنا، رتبها الله تبارك وتعالى. إذن حديث المؤاخاة من الناحية السندية لا ينبغي أن يشكك فيه باحث، نقل في كتب الفريقين وبطرق متعددة يعضد بعضها بعضا، وبمضمون تدعمه روايات أخرى، وقد نص الحفاظ أو نص بعض الحفاظ على اعتباره، وتوجد قرينة عامة تفيد القطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مبغوضا من أكثر الناس الذين حاربوه وتحكموا بعده وتسلطوا على رقاب الناس وتتبعوا أصحابه وشيعته وعملوا جاهدين على عدم نقل فضائله، فمع وجود هذه الممانعة ووصول الحديث نقطع بأن هذا الحديث قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقله الرواة كاذبين، لأن كذبهم على خلاف مصلحتهم، والعاقل لا يكذب على خلاف مصلحته، قد يكذب لمصلحته ولكن على خلاف مصلحته لا يفعل إلا إذا خرج عن عقله. فبمجموع هذا يحصل لنا القاطع واليقين بصدور المؤاخاة من رسول الله صلى الله عليه وآله. نأتي عند المقام الثاني. نحن قلنا أن المؤاخاة الواقعة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين تدل على مقام يشكل أما يمكن أن نستفيد منه مجموعة من المقامات، أو نستكشف به مجموعة من المقامات. فما الذي نستفيده من كون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ في الحقيقة نستفيد مجموعة من الأمور، نقتصر على ذكر بعض هذه الأمور. الأمر الأول الذي نستفيده هو امتياز أمير المؤمنين عن سائر الصحابة في كونه أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله. مقام المؤاخاة بمقتضى حديث المؤاخاة مقام خاص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر يقول آخى رسول الله بين أصحابه، وترك أمير المؤمنين، لم يؤاخي بينه وبين أحد، فجاء أمير المؤمنين ودموعه جارية، قال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخي بيني وبين أحد منهم، فقال له أنت أخي وأنا أخوك، أو أما ترضى أن أكون أخاك؟ وهذا يدل على أن هذا المقام اختص به أمير المؤمنين. أيضا ابن أبي شيبة نقل عن أمير المؤمنين أنه قال لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتن، فهو أخو رسول الله فقط وغيره ليس كذلك. وهذا يعني أن مقام الأخوة كمقام إمرة المؤمنين، كما أن كونه أميرا للمؤمنين مقام خاص به لا يثبت حتى للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كذلك كونه أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله هو مقام خاص به لا يثبت للأئمة المعصومين من بعده. فمقام الأخوة مقام خاص بأمير المؤمنين يمتاز به عن سائر الناس، فليس المقصود هنا بالأخوة أخوة الإيمان الثابتة لجميع الناس، وإنما المقصود هنا أخوة خاصة ثبتت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دون سوى. وهذا يدل على منزلة عظيمة ودرجة رفيعة لم يحظى بها أحد من آدم فما دونه أو ومن دونه، لأن أمير المؤمنين قال لم يقلها أحد قبلي، يشمل جميع الأنبياء، ولا يقولها أحد بعدي يشمل جميع الأوصياء الذين سوف يأتون بعده صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نعرف لماذا ابن تيمية يتعب نفسه لتضعيف هذا الحديث الشريف. السر في ذلك هو أن هذا الحديث يدل على أفضلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على جميع ما خلق الله تبارك وتعالى ومن خلق الله تبارك وتعالى بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف حديث المؤاخاة هو شدة عناية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأخوة تعبير يدل على العناية، يدل على الاهتمام. أخوك هو أولى الناس بنصرتك وأولى الناس بمحبتك بعد والديك. أخوك هو الذي يتوقع منه دون سواه أن يكون المعين والمواسي والناصر والمؤازر، وهو الذي يتوقع منك أن تكون بالنسبة إليه أبر الناس وأوصل الناس. وهذا ما كان ثابت بين رسول الله وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين كما كان محبا لرسول الله، رسول الله كان محبا له. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كما كان أمير المؤمنين ناصرا لرسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله ناصرا لأمير المؤمنين. الأخوة إضافة متكافئة بين طرفين، كما أن أمير المؤمنين أخ رسول الله أخ لأمير المؤمنين، كما أن أمير المؤمنين يعتني بشأني رسول الله بالحد الأعلى، رسول الله كان يعتني بشأن أمير المؤمنين بالحد الأعلى. ولهذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما دعوت بشيء لنفسي إلا ودعوت لك مثله، وما دعوت بشيء إلا أجبت. فكل دعاء دعاه رسول الله لنفسه دعاه لأمير المؤمنين، وكان ذلك الدعاء مستجاب. حتى أن القاضي في أمال المحالي صفحة 203 يقول: لا أعرف من فضيلة لعلي أفضل من هذه الفضيلة، ولم أقف على حديث يدل على منزلة لعلي أفضل من هذا الحديث، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما دعوت لنفسي بشيء إلا ودعوت لك مثله. ولك أن تطلق عنان تفكيرك في الأدعية التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه. رسول الله هل يمكن أن يهمل أن يدعو لنفسه بأن يكون أفضل خلق الله وأفضل خلق الله في جميع الصفات الحسنة؟ هل يمكن أن يهمل أن يدعو أن يكون أفضل الناس حظاً عند الله تبارك وتعالى؟ نحن ندعو لأنفسنا في كل جمعة بأن نكون من أفضل عباد الله حظاً، واجعلني من أحسن عبادك نصيباً عندك وأقربهم منزلة منك. فكيف يغفل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك؟ فإن كان دعا لنفسه بذلك فقد دعا لأمير المؤمنين. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى استجابة الدعاء أفضل الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكمل الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، يدي في يدك في يوم القيامة، وتدخل معي في كل مدخل أدخله. الرواية بهذا اللفظ أو بلفظ قريب، هو أخوه، قرينه، معه في كل خير ويدخل معه في كل خير. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الجنة فقد دخل أمير المؤمنين معه، ويد أمير المؤمنين في يده. وهذا مقتضى عناية رسول الله صلى الله عليه وآله البالغة بأخيه الذي امتاز عن سائر خلق الله بكونه أخا له. الأمر الثالث الذي نستفيده من هذا الحديث إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت هذه منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا شك هو الأعلم والمعصوم من الزلل، وهو الجامع لصفات رسول الله صلى الله عليه وآله، صفاته العظيمة والجليلة، فيكون صلوات الله وسلامه عليه الأجدر بقيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فمقام الأخوة مقام عظيم، وهو من أمهات المقامات التي نستفيد منها مجموعة من المقامات، منها ما ذكرنا. والذي ينبغي علينا بعد معرفة عظم مقام هذا الرجل العظيم أن نكون من المقتدين به، السائرين على نهجه. رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نصب عليا إماما وأمر الناس بالاقتداء به وأخذ معالم الدين عنه لكي يلتزم الناس بنهج أمير المؤمنين من بعده، يأخذون منه العقيدة الصحيحة، يأخذون منه صلابة الإيمان والثبات على مبدأ الحق والإخلاص في العمل في سبيل الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ليلة شهادة أمير المؤمنين قام في الناس خطيبة، قال لهم: أيها الناس، لقد فقدتم في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. ثم قال: أيها الناس، لقد فارقكم في هذه الليلة رجل ليس بالنؤومة عن حق الله، لا ينام عن حق الله تبارك وتعالى، وإنما يعمل من أجل إحقاق الحق مجتهدا. ولا بالملومة في أمر الله. ما كان ملاما أبدا في شأن من شؤون الله تبارك وتعالى. كان عارفا بالله، يرجو لله وقارا، وكان مطيعا ملتزما بأحكام الله، وكان ناصرا لله مكدودا في ذات الله تبارك وتعالى، إلى أن قبض صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: فزت ورب الكعبة. وما كان بالسروفة في مال الله، كان عادلا لا يمد يده على شيء ليس له، بل لا يمد يده إلى شيء له. ألا وإن لكل إمام، لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: بلى، كان في أيدينا من كل ما أظلته السماء فدك، لنا حق في فدك. فشحت عليه نفوس قوم، وسخت عنه نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث، تنقطع في ظلماته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها أو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر. كان صلوات الله وسلامه عليه يزهد حتى عن حقه الذي له أن يتصرف فيه. وهو بذلك صلوات الله وسلامه عليه يقدم لنا القدوة الصالحة التي ينبغي أن نسير على نهجها وأن نستفيد من علمها، من نصائحها وإرشاداتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أولا للثبات على ولاية أمير المؤمنين، وألا نخرج من هذه الدنيا إلا ونلقاه وهو راض عنا صلوات الله وسلامه. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بمقامه، وأن يجعلنا من المقتدين به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.